بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الدرس الماضي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة عند فوائد الدليل الثالث، وهو حديث ابن عباس، الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما رأى الأمم تعرض عليه، قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فوائد هذا الحديث كثيرة، لعلي أذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى. أول فائدة أن في الحديث بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الإخلاص والخوف من الله، وكذا السلف الصالح، وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يزعم أنه من الأولياء وترى السبحة في عنقه كما يفعل الصوفية، يوهمون الناس أنهم لا ينقطعون عن التسبيح مع ما هم فيه من البعد والضلال عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الصالحين. من الفوائد جواز الرقية من العين والحمى وغيرها، ولكن بشروط ثلاثة: أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، أن تكون بكلام الله بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه وبما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تكون باللسان العربي، وهذا فيما أظن أنه قول الأكثر، وإن كان بعضهم قال بأنه يجوز أن يكون بغير اللسان العربي بشرط أن يكون مفهوما معلوما ومعروفا، فهذا الشرط الثاني وهو أن تكون باللسان العربي، وقيل أيضا بما يعرف معناه إذا كان من الذكر، بما يعرف معناه إذا كان ذكرا من غير اللغة العربية، بشرط أن يكون مفهوم المعنى أو معروف، لا أن يكون بالتمتمات التي لا يعرف معناها. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، لا أنها مؤثرة بذاتها، بل إنها مؤثرة بإذن الله تعالى. وقد يزاد هنا شرط، وإن كانت الشروط السابقة متضمنة له، لكن لا بأس من أن يزاد هنا توضيحا وبيانا، وهو أن تخلو الرقية، أن تخلو الرقية من الشرك أو البدعة أو المحرم أو ما يؤدي إلى ذلك. فإذا كانت الرقية أو إذا اجتمعت فيها هذه الشروط فإنها جائزة، وأفضلها أن تكون الرقية من العين والحمى. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: لا نعلم خلافا بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمى، وهي لدغة العقرب وما كان مثلها، إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل ومما يجوز من الرقى به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون يعني أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، ثم قال: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. انتهى كلامه رحمه الله. فما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس المراد هنا الحصر كما مر معنا في الدرس الماضي، أي حصر الرقية في العين والحمى فقط، بل في العين والحمى وفي كل فيما ينزل من الإنسان من المرض كذلك يجوز له الرقية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس المراد في الحديث الحصر، بل حمله العلماء على الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل على جواز ذلك، ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقون كما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالفاتحة اللديغ، وكذلك رقت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. والممنوع هو طلب الرقية من الغير، والله تعالى أعلم. أما أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه غيره من غير طلب فلا بأس، فالرقية أو الإنسان أو أن الإنسان مع الرقية له ثلاث مراتب، أو الناس في الرقية ثلاث مراتب. الأولى أن يطلبها الإنسان من غيره، فهذه جائزة لكنها تنافي كمال التوحيد، يعني أنه يفوت على صاحبها الفضل الوارد في حديث السبعين، لأنه غالبا يحصل في القلب نوع التفات لغير الله، وهذا مخل بكمال التوحيد. الثاني أن تعرض عليه من غير طلب، فهذه جائزة ولا تنافي كمال التوحيد، لأنه ولا يفوت على صاحبها الفضل السابق في حديث السبعين، والله أعلم. أما الراقي فهذا من باب أولى، لأن فعله هنا فيه إحسان إلى غيره، وهذا لا ينافي كمال التوحيد. الثالث أن تعرض عليه الرقية فيمنعها أو يمتنع من ذلك، فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها لما رقته عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن العين حق، وأن الرقية منها نافعة ومفيدة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهي الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ويصب على المصاب ويشرب منه ويبرأ بإذن الله. وهناك طريقة أخرى، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وهناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي مما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب. أما العائن فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: هلا بركت عليه؟ أي قلت بارك الله عليك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. من الفوائد حرص السلف على مذاكرة العلم. من الفوائد حسن تلطفهم وإرشادهم في تبليغ العلم. من الفوائد أن في الحديث أدب النقاش والحوار، يؤخذ منه أدب النقاش والحوار والثناء على من عمل بعلم ودليل. من الفوائد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتون في عدد أتباعهم. من الفوائد فضيلة موسى عليه السلام وفضيلة من تبعه. من الفوائد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ناحيتين: الأولى كونه عرضت عليه الأمم، هذا يدل على فضله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كونه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعا. من الفوائد أن في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لفضله. من الفوائد فضيلة هذه الأمة كما قال المصنف رحمه الله: كم من وكيفا. كم من لكونهم أكثر الأمم يوم القيامة، دخولا للجنة، وكيفا لكونه يكون معهم هؤلاء 70,000. من الفوائد أن كل أمة تحشر مع نبيها، كما قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. من الفوائد أن في الحديث دليل على قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع ما أعطاهم الله من البينات والمعجزات والحجج الظاهرات الواضحات. وفي هذا تسلية للدعاة إلى الله الذين يجدون إعراضا وقلة أتباع أن يصبروا كما صبر أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وألا ينقطعوا عن تبليغ الدعوة بل يستمروا في ذلك، فإن لهم أجرا عظيما عند الله تعالى. وألا ينظر الداعية إلى سرعة الاستجابة، فقد لا يستجيب له الناس سريعا، ولكن قد تحصل الاستجابة بعد زمن ووقت. من الفوائد أن العبرة هنا باتباع الحق لا بالكثرة، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والأدلة في هذا كثيرة على أن أهل الإيمان أقل من غيرهم. من الفوائد أن ترك طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد أو تحقيق كمال التوحيد. من الفوائد أن الأحاديث الواردة في الكي متعارضة، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، والأقرب للصواب والله أعلم جواز الكي لا سيما عند الحاجة، لكن الأولى تركه. وأما فعله قبل الإصابة بالداء خوفا منه، أي من نزول الداء بالإنسان، فهذا مكروه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها بفعله، الثاني والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله أي الكي يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن نوع أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من الداء. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد أن الكي من غير طلب غير داخل في حرمان الفضل، لأن المراد في حديث الباب طلب الاكتواء، وأما من دون طلب فلا بأس به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والكي نوع من أنواع الطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، وذكر منها الكي وهو أمر مجرب، إلى أن قال رحمه الله: فالكي لا شك أنه مفيد. ثم قال: ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب أن يكويه، يعني أن يكويه أحد، لكن إذا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أكويك، ففعل، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد تحريم التطير أو الطيرة، وأصل ذلك التشاؤم، وهذا عام في كل ما يتشاءم به من مرئي أو مسموع أو مكان أو زمان، وسيأتي لهذا إن شاء الله باب خاص وهو باب ما جاء في التطير. واعلم هنا أن التطير ينافي التوحيد من جهتين: الأولى أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره، والثاني أن المتطير تعلق بأمر لا حقيقة له، أو غالبا لا حقيقة له. من الفوائد أن الجامع لهذه الخصال كلها هو التوكل على الله، وهو تفويض الأمر لله وصدق الاعتماد عليه سبحانه مع الثقة به وفعل الأسباب المشروعة التي أمر الله بها، سواء كانت هذه الأسباب دينية شرعية كأداء الفرائض ونحوها، أو دنيوية حسية كالكسب وطلب الرزق. فإن ترك فعل الأسباب قدح في الشريعة، وترك الاعتماد على الله قدح في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: التوكل المأمور به هو ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني الاعتماد عليها وحدها وأن لها تأثيرا بذاتها، هذا شرك في التوحيد. ثم قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن فعل الأسباب من تمام التوكل ولا ينافي التوكل، يعني هذه الأسباب لا تنافي التوكل. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي الحديث عن التوكل في موضعه في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من الفوائد حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. من الفوائد علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة بن محصر رضي الله عنه من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الفوائد أن أهل التوحيد والإيمان مراتب، أن أهل التوحيد والإيمان مراتب، بعضهم أعلى من بعض، فهؤلاء 70,000 أعلى من غيرهم. من الفوائد فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأنه من 70. من الفوائد أن في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر: سبقك بها عكاشة، وذلك لئلا يقوم من ليس من أهلها فيطلبها. من الفوائد أن في بعض طرق ألفاظ هذا الحديث بيان سعة أبواب الجنة، وذلك أنه جاء في بعض الروايات أن 70,000 يدخلون الجنة صفا واحدا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة. من الفوائد إثبات الجنة والحساب والعذاب. من الفوائد سعة فضل الله تعالى على عباده. من الفوائد بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر وفي إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، في هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني عشر من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم في الدرس الماضي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة عند فوائد الدليل الثالث، وهو حديث ابن عباس، الحديث الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما رأى الأمم تعرض عليه قيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فوائد هذا الحديث كثيرة، لعلي أذكر منها ما تيسر إن شاء الله تعالى. أول فائدة أن في الحديث بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الإخلاص والخوف من الله، وكذا السلف الصالح، وهذا بخلاف ما يفعله بعض من يزعم أنه من الأولياء وترى السبحة في عنقه كما يفعل الصوفية، يوهمون الناس أنهم لا ينقطعون عن التسبيح مع ما هم فيه من البعد والضلال عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الصالحين. من الفوائد جواز الرقية من العين والحمى وغيرها، ولكن بشروط ثلاثة: أن تكون الرقية من الكتاب والسنة، أن تكون بكلام الله بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه وبما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تكون باللسان العربي، وهذا فيما أظن أنه قول الأكثر، وإن كان بعضهم قال بأنه يجوز أن يكون بغير اللسان العربي بشرط أن يكون مفهوما معلوما ومعروفا، فهذا الشرط الثاني وهو أن تكون باللسان العربي، وقيل أيضا بما يعرف معناه إذا كان من الذكر، بما يعرف معناه إذا كان ذكرا من غير اللغة العربية، بشرط أن يكون مفهوم المعنى أو معروف، لا أن يكون بالتمتمات التي لا يعرف معناها. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، لا أنها مؤثرة بذاتها، بل إنها مؤثرة بإذن الله تعالى. وقد يزاد هنا شرط وإن كانت الشروط السابقة متضمنة له، لكن لا بأس من أن يزاد هنا توضيحا وبيانا، وهو أن تخلو الرقية من الشرك أو البدعة أو المحرم أو ما يؤدي إلى ذلك. فإذا كانت الرقية أو إذا اجتمعت فيها هذه الشروط فإنها جائزة، وأفضلها أن تكون الرقية من العين والحمى. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: لا نعلم خلافا بين العلماء في جواز الرقية من العين أو الحمى، وهي لدغة العقرب وما كان مثلها، إذا كانت الرقية بأسماء الله عز وجل ومما يجوز من الرقى به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون يعني أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، ثم قال: وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. انتهى كلامه رحمه الله. فما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس المراد هنا الحصر كما مر معنا في الدرس الماضي، أي حصر الرقية في العين والحمى فقط، بل في العين والحمى وفي كل فيما ينزل من الإنسان من المرض كذلك يجوز له الرقية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وليس المراد في الحديث الحصر، بل حمله العلماء على الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل على جواز ذلك، ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرقون، كما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالفاتحة اللديغ، وكذلك رقت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. والممنوع هو طلب الرقية من الغير، والله تعالى أعلم. أما أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه غيره من غير طلب فلا بأس، فالرقية أو الإنسان أو أن الإنسان مع الرقية له ثلاث مراتب، أو الناس في الرقية ثلاث مراتب. الأولى أن يطلبها الإنسان من غيره، فهذه جائزة لكنها تنافي كمال التوحيد، يعني أنه يفوت على صاحبها الفضل الوارد في حديث السبعين، لأنه غالبا يحصل في القلب نوع التفات لغير الله، وهذا مخل بكمال التوحيد. الثاني أن تعرض عليه من غير طلب، فهذه جائزة ولا تنافي كمال التوحيد، لأنه ولا يفوت على صاحبها الفضل السابق في حديث السبعين، والله أعلم. أما الراقي فهذا من باب أولى، لأن فعله هنا فيه إحسان إلى غيره، وهذا لا ينافي كمال التوحيد. الثالث أن تعرض عليه الرقية فيمنعها أو يمتنع من ذلك، فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة رضي الله عنها لما رقته عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن العين حق، وأن الرقية منها نافعة ومفيدة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهي الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ويصب على المصاب ويشرب منه ويبرأ بإذن الله. وهناك طريقة أخرى، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، وهناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي مما يلي مما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب. أما العائن فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: هلا بركت عليه؟ أي قلت بارك الله عليك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل. من الفوائد حرص السلف على مذاكرة العلم. من الفوائد حسن تلطفهم وإرشادهم في تبليغ العلم. من الفوائد أن في الحديث أدب النقاش والحوار، يؤخذ منه أدب النقاش والحوار والثناء على من عمل بعلم ودليل. من الفوائد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتون في عدد أتباعهم. من الفوائد فضيلة موسى عليه السلام وفضيلة من تبعه. من الفوائد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ناحيتين: الأولى كونه عرضت عليه الأمم، هذا يدل على فضله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كونه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعا. من الفوائد أن في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان لفضله. من الفوائد فضيلة هذه الأمة كما قال المصنف رحمه الله: كمن وكيفا. كمن لكونهم أكثر الأمم يوم القيامة، دخولا للجنة، وكيفا لكونه يكون معهم هؤلاء 70,000. من الفوائد أن كل أمة تحشر مع نبيها، كما قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. من الفوائد أن في الحديث دليل على قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع ما أعطاهم الله من البينات والمعجزات والحجج الظاهرات الواضحات. وفي هذا تسلية للدعاة إلى الله الذين يجدون إعراضا وقلة أتباع أن يصبروا كما صبر أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وألا ينقطعوا عن تبليغ الدعوة بل يستمروا في ذلك، فإن لهم أجرا عظيما عند الله تعالى، وألا ينظر الداعية إلى سرعة الاستجابة، فقد لا يستجيب له الناس سريعا، ولكن قد تحصل الاستجابة بعد زمن ووقت. من الفوائد أن العبرة هنا باتباع الحق لا بالكثرة، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والأدلة في هذا كثيرة على أن أهل الإيمان أقل من غيرهم. من الفوائد أن ترك طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد أو تحقيق كمال التوحيد. من الفوائد أن الأحاديث الواردة في الكي متعارضة، وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، والأقرب للصواب والله أعلم جواز الكي لا سيما عند الحاجة، لكن الأولى تركه. وأما فعله قبل الإصابة بالداء خوفا منه، أي من نزول الداء بالإنسان، فهذا مكروه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها بفعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى. فإن فعله أي الكي يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من الداء. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد أن الكي من غير طلب غير داخل في حرمان الفضل، لأن المراد في حديث الباب طلب الاكتواء، وأما من دون طلب فلا بأس به. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والكي نوع من أنواع الطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، وذكر منها الكي وهو أمر مجرب، إلى أن قال رحمه الله: فالكي لا شك أنه مفيد. ثم قال: ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب أن يكويه، يعني أن يكويه أحد، لكن إذا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن أكويك، ففعل، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق. انتهى كلامه رحمه الله. من الفوائد: تحريم التطير أو الطيرة، وأصل ذلك التشاؤم، وهذا عام في كل ما يتشاءم به من مرئي أو مسموع أو مكان أو زمان، وسيأتي لهذا إن شاء الله باب خاص، وهو باب ما جاء في التطير. واعلم هنا أن التطير ينافي التوحيد من جهتين: الأولى أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غيره، والثاني أن المتطير تعلق بأمر لا حقيقة له، أو غالبا لا حقيقة له. من الفوائد أن الجامع لهذه الخصال كلها هو التوكل على الله، وهو تفويض الأمر لله وصدق الاعتماد عليه سبحانه مع الثقة به، وفعل الأسباب المشروعة التي أمر الله بها، سواء كانت هذه الأسباب دينية شرعية كأداء الفرائض ونحوها، أو دنيوية حسية كالكسب وطلب الرزق. فإن ترك فعل الأسباب قدح في الشريعة، وترك الاعتماد على الله قدح في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: التوكل المأمور به هو ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني الاعتماد عليها وحدها وأن لها تأثيرا بذاتها، هذا شرك في التوحيد. ثم قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحاصل أن فعل الأسباب من تمام التوكل ولا ينافي التوكل، يعني هذه الأسباب لا تنافي التوكل. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي الحديث عن التوكل في موضعه في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من الفوائد حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. من الفوائد علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة بن محصر رضي الله عنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الفوائد أن أهل التوحيد والإيمان له أن أهل التوحيد والإيمان مراتب أن أهل التوحيد والإيمان مراتب، بعضهم أعلى من بعض، فهؤلاء 70,000 أعلى من غيرهم. من الفوائد فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأنه من 70. من الفوائد أن في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر: سبقك بها عكاشة، وذلك لئلا يقوم من ليس من أهلها فيطلبها. من الفوائد أن في بعض طرق ألفاظ هذا الحديث بيان سعة أبواب الجنة، وذلك أنه جاء في بعض الروايات أن 70,000 يدخلون الجنة صفا واحدا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة. من الفوائد إثبات الجنة والحساب والعذاب. من الفوائد سعة فضل الله تعالى على عباده. من الفوائد بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.